بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
الآيات الكونية التي جاءت في سورة الرعد وهي مليئة حقيقة بالآيات الكونية.
نعم.
ونحاول أن نعرض لها في أوجاز.
نعم.
وتبدأ السورة قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وكعادة القرآن الكريم أنه يأتي مباشرة عقد الإشارة إلى انصراف الناس عن الإيمان بآيات الله الكونية كدعوة للناس إلى النظر في هذه الآيات حتى تكون حجة عليهم، تكون يعني نافذة يطلعون منها على بديع صنع الله سبحانه وتعالى فيدركون مدى خطئهم بالانصراف عن قضية الإيمان. فيتبع ذلك مباشرة قول الحق تبارك وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. طبعا يعجب الإنسان بغير عمد ترونها، واحتار المفسرون هل معناها انها بغير عمد تماما او بعمد غير مرئية، والحقيقة انها بعمد غير مرئية. لان
معذرة نعم. يعني الفعل ترونها
نعم.
يعود على العمد ولا يعود على السماوات؟
لا يعود على السماوات يعني الله
الذي رفع
غير عمد ترونها.
ترونها
نعم. اختلف المفسرون هل الفعل فعلا يعود على العمد، هل العمد ترى او لا ترى، او ان لا يوجد عمد على الاطلاق، يعني هل هي بغير عمد بحيث ان هذه العمد لا ترى، او ان العمد موجودة ولا ترى. والحقيقة ان اجرام السماء على كثرتها مرتبطة ببعضها البعض بقوة الجاذبية، وقوة الجاذبية تعتمد على كتلة الجرمين ومربع المسافة بينهما، فكلما زادت المسافة ضعفت قوة الجاذبية، وكلما قلت المسافة زادت قوة الجاذبية، كلما زادت كتلة الجرمين المتجاذبين زادت الجاذبية، وكلما قلت الكتلتين كلما قلت الجاذبية. وهذا قانون إلهي وضعه ربنا تبارك وتعالى للإمساك بأجرام السماء. ليس هذا فقط، بل أن هناك قوى متعددة تربط حتى لبنات المادة الأولية في داخل الذرة، فهناك القوى النووية الضعيفة والقوى النووية الشديدة، وهناك الكهرباء، وهناك المغناطيسية. كل هذه القوى يحاول العلم الآن أن يجمعها في صورة واحدة تسمى نظرية الحقل الواحد، أو يعني أسماء مشابهة لهذا القضية. توحيد القوى هذه أيضا من الإشارات إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، وتمكن علماء من توحيد الكهرباء والمغناطيسية فيما يسمى القوى الكهرومغناطيسية، والمساواة بين القوى الكهرومغناطيسية والقوى التي تمسك لبنات المادة الأولية في داخل الذرة، ويحاولون أن يربطوا هذا كله بالجاذبية. فأجرام السماء على تعددها وعلى كثرتها وعلى ضخامة أبعادها يربطها ربنا تبارك وتعالى بعدد من القوى التي تمسك بها وتجعلها لا تنهار، على الرغم من تمدد الكون وتوسعه، وعلى الرغم من حركة كل هذه الأجرام حركات متعددة. وهذا أيضا مما يشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالوحدانية وبطلاقة القدر.
نعم. فحركة الأجرام واحدة دكتور أم مختلفة من جرم إلى آخر؟
لا، هي الحركة منتظمة، يعني لا نقول أنها واحدة ولكن حركة منتظمة، يعني كل جرم يدور حول ذاته ويدور في مدار حول جرم أكبر منه. فمثلا القمر يدور حول الأرض، والقمر والأرض معا يدوران حول الشمس، والشمس تدور حول مركز للمجرة، والمجرة تدور حول مركز التجمع المجري، وتجمع المجري يدور حول مركز ما يسمى بالتجمع المحلي، والتجمع المحلي يدور حول مركز مجري أعظم، وهكذا. وحدات تنبني الأصغر يدور حول الأكبر.
أليست الشمس هي أكبر كوكب موجود؟
لا الشمس ليست كوكبا، الشمس نجم. الشمس نجم نعم،
لأنه هناك
فرق بين الكوكب والنجم.
نعم.
الكوكب جسم معتم، يعني بارد غير مضيء ذاتي. النجم لا، نجم كتلة غازية تتم فيها عملية الاندماج النووي فتشتعل بذاتها وتصدر هذه الطاقة الهائلة.
النجم مضيء،
النجم مضيء بذاته،
يعني
مشتعل ملتهب مضيء بذاته.
والكوكب
معتم.
نعم
نعم. فنقول ان السماء بناء، ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن السماء دائما على انها بناء، ويشيد القرآن الكريم برفع السماوات بغير عمد يراها الانسان بهذه القوة الخفية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى رباطا بين مختلف اجرام السماء. فيقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، والمقصود هنا انها بعمد غير مرئية، والاختلاف الذي ضرب بين المفسرين هل هي بغير عمد او انها بعمد لا ترى، وهي الان انها عمد لا ترى ولكنها تدرك.
عمد تدرك،
نعم، يعني لا يمكن ان يراها الانسان ولكن يدركها بحساباته، يعني يمكن ان يدرك قوى الجاذبية بين الارض والشمس، بين الارض والقمر، يعني ندرك هذه القوة لكن لا نراها.
هل السماء مرفوعة بعمد؟
العمد نعم، يعني مقصود بالعمد قوة تربط هذه الاجرام مع بعضها البعض برباط وثيق لا ينفصل، لو انفصل لانهار هذا البناء، يعني لو توقف قوة الجاذبية بين اجرام السماء تنهار كل ما في هذا الوجود على اقل جهة السماء الدنيا. نعم،
لا تصور هذا يعني
طيب، يعني
هكذا البناء هكذا ثم
لا لا لا، البناء ليس بناء طبقي كما
فلنتخيلها كذا مثلا، يعني
لا لا، هي الاجرام المختلفه في صفحه السماء كلها مرتبطه ببعضها البعض بقوى الجاذبيه كلها. ويشبه العلماء قوى الجاذبيه باسياخ التسليح في البناء، قوة الجاذبيه تشبه اسياخ التسليح التي تربط بين طوابق البناء الواحد او بين اجزاء البناء الواحد، فهي قوة، قوة لا ترى ولكن تدرك.
يعني المفسرون قالوا ترونها عائدة على السماء، العلم يقول ترونها عائدة على
العمد. على العمد.
على العمد.
نعم.
هذا ذكرني بقول تعالى فجاءته إحدهما تمشي على استحياء قالت.
نعم.
هو المشي على استحياء.
نعم.
ولا القول على استحياء.
نعم. هو المشي على استحياء.
المشي على استحياء.
هو قد يكون قول على استحياء أيضا يعني.
ربما.
نعم. لكن هو المشي على استحياء. تمشي على استحياء. نعم.
هنا بقى ترونها عائدة على
العمد. عمد ترونها. نعم. يعني هي عمد موجودة.
بس بعد إذن حضرتك. نعم. حتى لغويا.
نعم.
كان مثلا يقول رفع السماوات بعمد لا ترونها.
ما هو ده بقى بلاغة في القرآن الكريم.
يعني دخول الباء على غير. نعم. ينفي وجود العمد. نعم.
هو طبعا لو جاء القرآن الكريم يقول هذا الكلام قبل 1400 سنة ما صدق احد الرسول صلى الله عليه وسلم في امر الدين، لو جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للناس ان هناك عمد تربط اجرام السماء ولا ترى، من الذي كان يصدقه؟ هذا العمد لم تكتشف الا مؤخرا جدا، يعني بعد اكتشاف قانون الجاذبيه، فادرك العلماء ان اجرام السماء المختلفه مرتبطه ببعضها البعض بشبكه هائله من قوى الجاذبيه التي تمسك لكي لا تنهار على الارض. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان لطيفا خبيرا. فاقول الحقيقه العمد موجوده ولكن لا يراها الانسان، ومن رحمه الله بنا ان الانسان بدا يدرك هذه العمد وهي قوى الجاذبيه التي تربط مختلف اجرام السماء مع بعضها البعض. ثم استوى طبعا استواء يليق بجلاله لا الانسان ان يفسره، والعلماء قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والحديث حديث عنه بدعه والتسليم به من ضروره الايمان. وسقم سوى القمر كل يجري لاجل مسمى. طبعا تسخير الشمس والقمر من اعظم دلالات القدره الالهيه، لان القمر وسيله ضبط الزمن للانسان على الارض، فدوره القمر حول الارض وسيله من وسائل ضبط الزمن، تحديد الشهر، تحليل الاسبوع، تحليل اليوم فقط، وينير ظلمة الليل
مثلا. نعم. فقط
هذا ما نعرف.
نعم. وظيفة القمر في هاتين المهمتين،
وطبعا انه ينير ظلمة الليل لانه اقرب الاجرام الينا، وانه يضبط الزمن لاهل الارض، ولولا ضبط الزمن ما استطاع الانسان ان يقوم يعني حتى واجباته الدينية على الارض قياما صحيحا. فإدراك الزمن ضرورة من ضرورات الحياة على الأرض. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كلام عجيب جدا. معنى هذه طبعا القمر له مدار والشمس لها مدارها حول مركز المجرة بانضباط شديد ودقة شديدة. الشمس تدور حول مركز المجرة دورة واحدة كل 250 مليون سنة، كل 250 مليون سنة تتم دورة حول مركز المجرة.
الشمس
نعم
250 مليون
مليون سنة.
من اين جاء العلم بهذه الارقام؟
والله العلم لا ياتي بهذه الارقام من فراغ. يعني
من دراسات،
من ايات الله سبحانه وتعالى انه يسر للانسان ادراك هذه الحقائق من 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 بعض السنن الواضحة البينة. يعني يستطيع الانسان من دراسته للضوء القادم من اي نجم من النجوم ان يدرك تركيب الكيميائي لهذا النجم، درجة حرارته، درجة لمعانه، كتلته، حجمه، سرعة دورانه حول محوره، سرعة دورانه في مداره، حجم هذا المدار، طول هذا المدار،
يدرك هذا على وجه اليقين.
على وجه اليقين نعم، بحسابات دقيقة للغاية يعني. فأقول كل اللفتة المعجزة هنا أن الحق تبارك وتعالى يقول وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. لأجل مسمى عن النهاية محتوم. العلم الآن يؤكد على أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية 4.6 مليون طنا على هيئة طاقة في كل ثانية. طبعا لن تفنى الشمس بهذه السنة لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا. ولكن يبقي لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء وفي سطور الأرض من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على إدراك حتمية الآخرة. الآخرة لن تتم بسنن الدنيا، فالآخرة لها قوانين ولها سنن مغايرة بكل فيكون. لكن كل الإنسان يدرك أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية 4.6 مليون طنا، رقم هائل في كل ثانية.
هذا الطاقة تذهب إلى أين؟
نعم، تحول إلى طاقة. نحن نحيا على جزء من طاقة الشمس،
تفقد وتتحول إلى طاقة،
تتحول إلى طاقة، لأن طبعا عملية الاندماج النووي ستحول الهيدروجين إلى هيليوم، وكتلة الهيليوم أقل من كتلة يعني 4 ذرات هيدروجين.
نعم،
أقل الفارق يطلع على الطاقة، الحرارة والضوء وغير ذلك الذي يأتينا من الشمس. فعملية الحقيقة يعني التأمل في هذه القضايا يؤكد الإنسان على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا كان الأمر الإلهي بتأمل هذه القضايا في آيات كثيرة إلى أجل مسمى. يعني معنى هذا أن الشمس إلى فناء، وما كان أحد يتخيل هذا قبل 1400 سنة أبدا. الشمس يراها الإنسان منذ وطئ قدمه هذه الأرض ويتخيل أنها أزلية أبدية. وكان الدهريون يعني حتى إلى يومنا هذا ينادون بأزلية الكون إلى عهد قريب جدا. فالعلم الآن يثبت أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية ما يعادل 4.6 مليون طنا. فالشمس إلى فناء أكثر من ذلك.
ألم يقل أن العلم كان حجم الطبيعي للشمس كان كم؟
ما يقدرش الإنسان يحسب هذا، لأن طبعا معدل التفاعل الآن يختلف عن معدلات التفاعل في الماضي، والماضي الصحيح يعني الشمس قدر عمرها حوالي 10 بلايين سنة، 10 آلاف مليون سنة
مما نعد نحن،
مما نعد نحن نعم. والأرض حوالي 5 آلاف مليون سنة، 4 آلاف مليون سنة، يعني أقل عمر قدر للأرض. فالكون قديم والخلق قديم. وهنا أقول أن هذه الأزمنة بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذه لا شيء.
الله،
هذا لا شيء. نعم
الله أكبر.
فكون الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية ما يعادل 4.6 مليون طنا يؤكد لنا على أنها إلى أجل مسمى، أنها إلى نهاية، إلى نهاية محتومة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب القمر كيف يكون القمر أيضا يعني سخر الشمس والقمر إلى أجل يناجل كنا يجري أجل مسمى؟ ثبت علميا أن القمر يبتعد عن الأرض بمعدل 3 سنتيمترات في كل سنة.
سنة
في كل سنة يبعد عنا بمعدل 3 سنتيمترات. طيب هذا التباعد سيدخل القمر في لحظة من اللحظات في مجال جاذبية الشمس تبتلعه الشمس. والقرآن يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى في سورة أخرى وجمع الشمس والقمر. وكان يعجب مثلا كيف يجمع الشمس والقمر؟ فيأتي العلم في قمة من قممه الآن ليؤكد لنا على أن القمر يتباعد عن الأرض بمعدل 3 سنتيمترات في كل سنة. هذا التباعد بالمنطق لابد أن سيدخل القمر في لحظة من اللحظات في مجال ابتلاع الشمس له فتبتلعه الشمس، ويكون هذا بداية تهدم النظام الكوني. أول شيء في تهدم النظام الكوني ابتلاع الشمس للقمر. فيقول رب العالمين وجمع الشمس والقمر من قبل 1400 سنة، وهذا التباعد لم يكتشف إلا بعد اكتشاف الليزر وتطبيقه على قياس المسافة بيننا وبين القمر بدقة فائقة تصل إلى جزء من المليمتر
في الثانية.
نعم، فالحقيقة الشمس والقمر إلى نهاية، وهذا يؤكد على أن كوننا ليس كونا أزليا بل هو كون له بداية ولا بد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية.
نعم،
وهذا يؤكد على حتمية الآخرة التي أنكرها الدهريون ولا يزالون الى يومنا هذا يشككون في الاخره ويشككون في البعث وفي الحساب وفي الجنه والنار. والقران يؤكد لنا على ان هذا الكون كانت له في الاصل بدايه ولا بد ان ستكون له في يوم من الايام نهايه.
تمام. انفاق كبير دكتور غلام نجار، في اعتقادك لماذا اقتصرت امثله القران الكريم على الشمس والقمر بالعلم ان انت تفضلت قلت انه في هناك مجرات ومجرات؟
نعم.
لماذا؟
هو طبعا يعني اقرب جرمين لنا هما الشمس والقمر، يعني اقرب نجم الينا هو الشمس واقرب تابع لنا هو القمر. فلو ضرب المثل باشياء ابعد من ذلك ما كان العربي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمها. والعجيب ان الوحده في بناء الكون تؤكد على ان ما يجري على كل من الشمس والقمر يجري على باقي اجرام السماء.
يعني سوف ما يحدث للقمر سوف يحدث للشمس،
اذا واحده لباقي اجرام السماء. يعني اذا كان الشمس الى نهايه فكل نجم في السماء الى نهايه، اذا كان القمر الى نهايه فكل قمر في السماء الى نهايه، وكل كوكب في السماء الى نهايه.
الله اكبر.
نعم.
الله
اكبر. نعم. ثم يقول رب العالمين يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هنا يؤكد على حتميه الاخره، لذلك يقول ان الشمس الى سماء والقمر الى سماء. فالذي يشكك في نهاية هذا الوجود ويدعي بأدلة العالم لا، لابد أن يوقن بأن هناك عودة لله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
ثم يقول رب العالمين وهو الذي مد الارض، والمد بلا نهايه هو قمه التكوين. لا يمكن ان تمد الارض الى ما لا نهايه الا اذا كانت كره. لو كانت مربعه او مستطيله او مثلثه فلابد ان يكون لها نهايه. فهي اشاره ضمنيه رقيقه الى كرويه الارض بالمد. وهذه ايات كثيره التي يمن علينا ربنا تبارك وتعالى فيها بمد الارض.
منها يكور الليل على النهار.
طبعا التكوير يعني كرويه الارض لها ايات كثيره يعني، بس من ضمنها ومن اوضحها مد الارض، لان المد الى ما لا نهايه هو قمه التكوير.
نعم.
وجعل فيها رواسي وانهارا. كلام عجيب جدا. الرواسي هي الجبال، وكتله الارض كما اشرنا تصل الى 6,000,000,000,000,000 طن. اي سلسله جبليه لا يمكن ان تصل الى هذه الكتله. كيف يمكن للجبال ان ترسل الارض؟ والجبال توصف في 9 آيات قرانيه بانها رواسي.
نعم.
ويقول رب العالمين القى في الارض رواسي ان تميد بكم.
نعم.
والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. فهذه الرواسي ثبت لنا مؤخرا ان الغلاف الصخري الارض ممزق بشبكه هائله من الصدوع الى عدد من الالواح المنفصله عن بعضها البعض. هذه الالواح تطفو فوق نطاق الضعف الارضي المكون من صهاره للصخور. مع دوران الارض حول محورها تنزلق هذه الكتل كما يتزلج الانسان على صفحه من الجليد. هذه الحركه كانت في الماضي سريعه للغايه، لا تسمح لتربه ان تتجمع، لا تسمح لماء ان يخزن، لا تسمح لنبته ان تنبت، لا تسمح لكائن حي ان يعيش، لا تسمح لطريق ان يرصف، ولا لبناء ان يبنى. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في 10 آيات بارساء الارض للجبال. ولذلك يقول هنا وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي. الجبل اقله ظاهر فوق السطح واغلبه ممتد في داخل صخر الارض، فهو يعمل عمل الوتد للخيمه تماما، كما الوتد الخيمه اقله ظاهر فوق السطح واغلبه مدفون في الارض، فهكذا الجبال. كل ارتفاع على سطح اليابسه له امتداد في داخل الوتد الصخري الارض يتراوح ما بين 10 الى 15 ضعف ارتفاعه فوق سطح البحر. 10 الى 15 ضعف.
نعم. رقم كبير.
كبير جدا. فيثبت هذه الكتل، ثبت القاره في قاع المحيط، او ثبت القاره في قاره اذا كان المحيط الفاصل بينهما قد استهلك بالكامل. وسنوضح ذلك ان شاء الله في حديثنا عن الجبال
ان شاء الله.
لكن يقول وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. وهنا الربط بين الرواسي والانهار ربط معجز، لان غالبيه الانهار تنبع من قمم الجبال. قمم الجبال وسيله من وسائل المساعده على نزول المطر بامر الله سبحانه وتعالى. وحينما ينزل المطر على منطقه مرتفعه ينحدر بالجاذبية فيكون مجرى النهر. والقرآن الكريم يربط دائما بين الرواسي أو الجبال وبين الأنهار، وهي حقيقة لم تكن معروفة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجزيرة العربية لم تكن فيها أنهار، منطقة صحراوية يعني لم يعني تجري فيها مياه متدفقة دائمة على هيئة نهر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين، وهنا رد على الذين يعني يشركون بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى متفرد بالوحدانية فوق كافة خلقه، فخلق كل شيء في زوجين، حتى بعض الكائنات الدنيئة البسيطة الدماء التي كان يظن في الماضي أنها لا توجد في زوجية، بدأ العلم يثبت أنها في زوجية. بعض أنواع البكتيريا، بعض أنواع الفطريات أنها موجودة في زوجية واضحة. يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إنشاء الليل بالنهار إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها، وهي حقيقة يعني لا زال كثير من الناس يشكون فيها إلى الآن، يعني بعض يعني غير المثقفين يشكون أن الأرض تدور. فكلام أنزل قبل
ما حجتهم ما حجتهم
إنه لا يشعر بهذا الدوران، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن إحنا لو شعرنا بهذا الدوران لدخنا يعني وفقدنا توازننا بالكامل. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أننا لا نشعر بهذا الدوران. ولذلك أقول أن ذكر إغشاء الليل بالنهار، اختلاف الليل والنهار، ولوج الليل في النهار ولوج النهار في الليل، كل هذه إشارات ضمنية رقيقة لحقيقة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وهي حقيقة لو جاءت واضحة يعني وضوح الشمس لا شك الناس في مصول الدين وما قبلوا رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأتي بإشارة ضمنية رقيقة لا تفزع البدوي في قلب صحراء الجزيرة العربية في وقت نزول القرآن الكريم من قبل 1400 سنة.
نتساءل سؤالا بسيطا إذا سمحت لي. في قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر،
نعم،
أفهم من هذه الآية أن كلا الجرمان يتحرك،
نعم،
ولا الليل سابق النهار،
نعم،
العطف هنا ألا يفيد نفس الدلالة المكتسبة من الجزئية الأولى للجملة؟
نعم، لا هو عايز يقول بالليل هنا والنهار الأرض، أقول لا الأرض تدرك القمر ولا القمر يدرك الأرض، لا الشمس تدرك القمر ولا القمر يدرك الشمس، لأن كل جرم من هذه الأجرام له مداره المحدد الذي لا يخرج عنه. نعم، فالقرآن يشير كثيرا الليل والنهار إلى الأرض، قل ولا الليل سابق النهار، مش معنى هذا أن الليل ما يسبقش النهار، وعايز يقول أن
هذا معناه أن هم كائنين الله سبحانه وتعالى كل له حركته.
لا طبعا لا هو يعني موجودين نفس اللحظة،
نعم،
يعني نصف الأرض نهار ونصف المقابل له ليل، يعني نصف موجب الشمس نهار والنصف البعيد عن الشمس ليل، فهما موجودان. ولا الحقيقة أن الظلمة سريقة على النور، فالقرآن يقول ولا الليل سابق النهار، يريد أن يقول أن حركة دوران الأرض حول محورها حركة منضبطة تماما، ودوران الأرض في فلكها حركة منضبطة تماما كدورة القمر في فلكه ودورة الشمس في فلكها.
من أين عرف العلم أن الظلمة سابقة؟
الظلمة سابقة على النهار، أولا ندرك أن الأصل في الكون هو الظلام، وأن النور لا يرى إلا في نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس، وفي سمك من الغلاف الغازي لا تعدى 200 كيلومتر. والسبب في النور حقيقة أن هذا الجزء مليء بهباءات الغبار، مليء ببخار الماء، مليء بجزيئات الغاز، كل هذا يشتت ضوء الشمس ويعكسه لنا على هيئة هذا النور الأبيض الجميل الذي يتراءى لنا في وضح النهار. إذا خرجنا عن نطاق 200 كيلومتر نرى الكون يعني ظلام دامس، ونرى الشمس قرصا أزرق في صفحة الدولة.
نعم، طبعا أيضا من علامات طلاقة القدرة الإلهية أننا نرى نكتتين متجاورتين تتغذيان من نفس التربة، وتنتج كل منها ثمر مختلف، فيه الحلو وفيه الحامض وفيه المر وفيه الحادث، هذه طلاقة القدرة الإلهية، تتغذيان من نفس التربة وبنفس الماء وفي نفس الموضع وتحت نفس الظروف المناخيه، وكل منهما يعطي ثمارا متمايزه او مميزه لكل منهما. وهذا من اعظم دلائل القدره الالهيه المبدعه التي اعطت لكل نبات القدره على ان يصطفي من عناصر الارض ما يعينه على بناء ثمار متباينه في اشكالها وفي طعومها وفي محتواها من المواد الغذائيه.
ما دور الاعجاز العلمي في هذه الايه؟
يقول يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض الاكل، يعني لذتين على نفس الطرف فتغذيان من نفس العناصر.
نعم، هذا معنى الآية.
نعم،
الآية ماذا قال العلم؟
العلم الآن يثبت على أن الأصل في تباين الثمار في النباتات المتجاورة ليس في الغذاء وليس في الماء وليس في المناخ، ولكن في الشفرة الوراثية التي أعطاها الله تعالى لكل نبتة فتختار من عناصر الأرض ما يوائمها. نعم، وهذه حقيقة أيضا من قدرة إلا مؤخرا من الآية.
سبحان الله.
الآية أخرى في نفس السورة يقول فيها رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 17 من سورة الرعد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. كلام عجيب أن يخاطب أن ترمي السماء يعني على لسان نبي النبي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها السحقة من الأميين. الآية تضرب المثل بالحق والباطل وتقول الباطل كالزبد الذي يطفو على سطح ماء السيل، ونحن نرى السيل حينما يتدفق في الأودية اليسرى يحمل على سطحه الغثاء يعني القش وفقاعات الهواء وبعض
ليس له قيمة،
ليس له قيمة بعض الأجربة الخفيفة، ولكن في نفس الوقت نجد هذا السيل يعني يحمل في قاعه من الخيرات ومن الثروات المعدنية ما لا يمكن أن يطفو على السطح، فنجد المعادن ذات القيمة الاقتصادية معادن ذات كثافة عالية فتشط في قاع النهر أو في قاع السيل قاع الوادي، فنجد الكثير من ثروات الأرض تتركز في أودية الأمطار في مجاري السيول شيء زي الذهب مثلا، الذهب كثافته 20 جرام سنتيمتر مكعب، طبعا نجد كم هائل من الذهب يسمى ذهب القرارة أو رواسب القرارة التي تستقر في قاع الوادي وفي قاع النهر، كثير من الثروات المعدنية تتجمع في قيعان الأنهار وفي قيعان الأودية، أما الشيء الذي لا قيمة له ولا وزن له يطفو على السطح. كذلك أننا نأتي لسبك المعادن يعني حينما يكون عندي خام زي ذهب وأنا أريد أن أصفيه مما فيه من شوائب فأضيف له بعض المواد الكيماوية وأصهره فأجد الشوائب تطفو على السطح تنقى تماما وأخر اللي عندي قال من الذهب أصفاه في 24 جرام. فيشد يا أخوان الكريم الباطل بالزبد، زبد السيل وزبد صخر المعادن، هذه حقائق لم يدرك الإنسان أبدا إلا مؤخرا جدا.
يعني معنى الآية محصور على المجال ليس معنى اللفظي للكلمات الكريمة.
نعم، هو طبعا يشبه الباطل بزبد السيء أو زبد صخر المعادن ويشبه الحق بما يرسل في قاع البحر أو في قاع السيء ويقول أما الزبد ما يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم. أيضا لدينا في سورة الرعد الآية رقم 41 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. واحترى العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة ما معنى أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وهناك آية أيضا في سورة الأنبياء بنفس المعنى يقول فيها رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فقال بعض المفسرين أن إنقاص الأرض من أطرافها قد يعني نقص العلماء، وبعضهم قال لعلها تعني انحصار أرض الكفر يعني أن أرض الكفر في تناقص مستمر أو العكس هزيمة المسلمين وانحصار أرض المسلمين. طبعا المعنى هذا الآن أصبح يعني بعيدا عن دلالة الآيتين الكريمتين لأننا نعلم أن الأرض فعلا تنقص من أطرافها انقص قشقي، فمع دوران الأرض حول محورها.
مع ذلك هل الأرض طرف وهي كروية؟
طبعا يعني كرة. نعم هي كرة، يعني هذا الصفحة الخارجي وأطراف الأرض، أطراف الأرض صفحة خارجية.
لكن ورد في تفسير على ما أعتقد ابن كثير أن هناك ورد في الأثر أن الأرض لها أربعة أطراف.
لا هذا طبعا كلام غير صحيح وغير علمي وغير دقيق، هذا من الإسرائيليين. يعني أنا قرأت ذلك ووضعت إسرائيلية. طبعا حين نقول أرض كرة يعني كل السطح الخارجي هذا مثل أطراف أطراف الأرض مع دوران الأرض حول محورها، انبعد قليلا من خط الاستواء وتفلطخت قليلا من القطبين وأصبحت فارغ من القطبين، القطر القطبي والقطر الاستوائي 42 كيلومتر. فهذا انقص للأرض من أطرافها. طبعا أيضا عادت عليها تأكل من قمم الجبال وتلقي في المنخفضات، هذا انقص الأرض من أطرافها. البحار تطغى على اليابسة فتنقص الأرض من أطرافها. قاع المحيط ينزل تحت القارة فينصهر، انقص الأرض من أطرافها. لكن أبلغ من مدلول على هذه الحقيقة أنه ثبت لنا علميا أن الأرض الابتدائية كانت على الأقل 100 ضعف حجم الأرض الحالية، وأن الأرض في انكماش مستمر من كل أطرافها نتيجة لما تقذف به من فوات البراكين من ملايين الأطنان من الغازات والأبخرة والحمم، وبعض هذه المواد خفيف جدا فينسلب من انعقاد جذبية الأرض وينطلق إلى سطح السماء. فالأرض في تناقص مستمر وحقيقة علمية لم يصل إليها الإنسان إلا منذ سنوات قليلة، يتحدث عنها القرآن الكريم وهو كتاب أنزل قبل 400 سنة يقطع، لأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. فلم يكن للإنسان أبدا إدراك لهذه الحقيقة إلا عقود كثيرة غير عقود قليلة منذ نهاية القرن العشرين إلى منطقة.
يعني العلم مصدر الأرض على أنها اليابسة، اليابسة ليس الكوكب بالكامل.
لا الكوكب بالكامل، هنا الأرض الكوكب بالكامل لأنه يتنقص كل من ككوكب، يعني كوكبنا يتناقض مش بس اليابسة، لا
الكوكب كله
يتنقص مثلا. نعم كله يتنقص.
طب وهذه نتيجة الانكماش هناك زيادات أين تذهب؟
أي زيادات؟
انكماش هذه الكرة
تذهب ويفقد من كتلته، يعني يفقد يعني مثل الشمس مثل الشمس. نعم وهذا أيضا عجيب، لأن لو لم تكن الأرض تفقد من كتلتها بل عنها الشمس أو الطلقة بعيدة عن الشمس، لأن لابد أن تفقد الأرض لكي يبقى المسافة بينهم وبين الشمس ثابتة 150 مليون كيلومتر، لابد أن تفقد الأرض بنسبة موازية لما نفقده الشمس، وهذه حقيقة لم تعرف إلا مؤخرا من الغالب.
بالله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
دكتور بريول وصلنا الآن إلى سورة إبراهيم.
نعم بأي لأن الإعجاز علمي ومطلع سورة إبراهيم فيه لمحة إعجازية مبهرة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. المقابلة بين الظلمات والنور أمر معجز، لأنها ليست بين الظلمات والضياء، لأن النور هو الذي يستطيع الإنسان أن يراه بحواسه، أما الضياء فقد يكون الضوء يعني لا يرى، قد يكون صورة مصورة فقط التي لا ترى. وكما أشرنا من قبل أن التفريق بين الضياء والنور لمحة علمية معجزة لا يزال إلى يومنا هذا كثير من العلماء يخلطون بين الضياء والنور، والقرآن وهو كتاب أنزل من قبل 1400 سنة يميز بين الضياء والنور بطريقات مستمرة، فيقابل الظلمات بالنور ولا يقابل الظلمات بالضياء.
هذه إثارة جميلة، أنا لتوي أبحث في ذاكرتي يعني إذا كان عكس الظلمات هو النور معكس الضياء،
يعني أبحث في الضوء هو كمية من الطاقة الكهرومغناطيسية التي تنطلق من جسم مشتعل ملتهب مضيء بذاته، تتم بداخله عملية الاندماج النووي فيطلق هذه الطاقة، والطاقة هذه ليست ضرورة أنها ترى، الضوء ليست ضرورة أنه يرى، فالموجات الراديو لا ترى، الأشعة السينية لا ترى، الأشعة الجامعة لا ترى، هي جزء من الضوء، كل دي اجزاء من الضوء الذي يقال الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنطلق من جسم تنمي فيه تفاعلات نووية. فالضياء ليس بالضرورة ان يكون منيرا، ولكنه اذا سقط على جسم واحد وتعدد تشتته وانعكاسه يتحول الى النور.
ومفهوم الضياء الظلمات والنور هنا حضرتك المعنى الضلال والهدى ام معنى الظلمات والنور الليل والنهار؟
وطبعا المقصود الهدايه والضلال، يعني او الضلال والهدايه، ليخرج الناس من الظلمات الى النور. المقصود هنا يخرج الناس من الوثنيه والشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى الى الايمان بالله وهو النور. فالمقصود هنا هو يعني المقارنه بين الضلال، ويشبه الضلال بالظلمات ويشبه الهدايه بالنور.
الآية 32-33 يقول فيها رب العالمين: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. أغلب هذه القضايا سبق أعرضنا لها، لا سأمر عليها الدور. نعم. وأتكم كل ما سألتموه وإن تعودوا نعمة الله إلى الخصورة إن الإنسان غفور كفار. طبعا خلق السماء والأرض كما سبق أن أشرنا من أعظم دلالات القدرة الإلهية المبدعة ومن أعظم الشهادات على وجود الخالق سبحانه وتعالى وعلى حكمته في خلقه. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. سبق أن أشرنا أن دورة الماء حول الأرض بمعنى تبخير الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن أسطح اليابسة أيضا يتم بقدر هائل يصل إلى 380,000 كيلومتر مكعب سنويا، عملية لا تقدر عليها الإنسان. كل ما للأرض لا يستطيع أن يدفع ثمن عملية التبخير هذه. ويتكثف الماء مقابل الماء هذا لأن ربنا تبارك وتعالى جعل في نطاق المناخ خاصية التضامن مع الارتفاع يتكثف يعود الأرض بقدر الله سبحانه وتعالى. والذي ينظر في عملية إنزال الماء يدرك أن الإنسان لا يمكن أن يتحكم فيها أبدا. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ولا يعلم أحد متى ينزل المطر إلا الله.
ونحن من ضرورة الاهتمام أو التركيب جزء المادة الذي يهبط مع المطر هو نفسه في الأرض إن عجبا وإن ملحا.
هو نفسه الماء عبارة عن ضربتين هيدروجين وضرب أكسجين
H2O.
نعم. فهو طبعا حينما يتبخر ليترك ما علق به من أملاح الأرض وما علق به من ملوثات. نعم. لأن هي قيمة نزول الماء على الأرض على اليابسة أنه يزيد من اليابسة كم من الأملاح، والأملاح دي في مياه البحار والمحيطات والبحيرات المالحة يعمل على عدم فساد الماء، لأن الماء يحيي فيه ملايين من الكائنات الحية وتبقي أيضا. بوجود الملح يعني يساعد على عدم فساد هذا الماء. ثم عملية التبخير هذه تنزل لنا ماء طهور كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء مبارك. فلولا هذه الدورة لفسد ماء الأرض فسادا كبيرا
على قطبي الأرض.
لا يمنع.
أنا أقارن بين الليل والنهار، يعني قطبي الأرض الشمالي والجنوبي الماء ينبت.
لا
قطبي الأرض قطب مع الليل والنهار.
لا الماء يعني على قطبين متجمدين، يعني هناك كم هائل من الماء العذب.
يعني لا مطر.
لا فيه مطر. بس ينزل على الهيئة بلورات تلج قرآن من البرد حبيبات من البرد ينزل هكذا من درجة الحرارة، يعني درجة تجمد تقريبا من الخطين. فأخرج به من الثمرة رزقا لكم. الأرض يعني التربة بالذات مليئة ببذور الحياة سواء كان الحياة الحيوانية أو الحياة النباتية. النباتية أكثر جرى نزول المطر عليها تنبت وتكسب الخضرة. وكذلك الغلاف الغازي هذا مليء ببذور الحياة مجرد نزول المطر أخضر الأرض وواجهه.
والنبات هذا يأخذ غذاءه من الأرض من ماء المطر أم من هما معا؟
يأخذ غذاءه من عناصر الأرض ومن ماء الأرض أو بماء المطر ومن غاز أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الغازي الذي يبني من كربونه جسد النبات وثماره وحبوبه.
ماذا سؤالي؟ فأخرج به
بالماء أصلا، لأن هو كل هذه العمليات يعني ذوبان العناصر الأرضية لا يتم في غيبة الماء، وحتى نقدر نستفيد بها. وتفاعل الماء مع ثاني الكربون الجوي حتى يستخلص منه ذرة الكربون لا يتم في غيبة الماء.
يعني لابد
من وجود الماء.
نعم. الله قد احتضر
وربنا فيه.
نعم.
ربنا تبارك وتعالى يخالط دائما بين إنبات الأرض بالنبات وإحياء الخلق لحظة المعرفة.
نعم.
يقال دائما انه تشابه كبير جدا لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه ان جسد الانسان كله يبلى ويبقى منه عجب الذنب وهي عظيمة دقيقة عظمة دقيقة للغاية في نهاية الفقرة الأخيرة في العبد الفخري لا تبلى أبدا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل مطرا خاصا لحظة البعث فينبت منها كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حدثها.
الله
نعم فالمقارنة والديه نعم. وسخر لكم الفلك لتجري في بحر اليمن. طبعا تحدثنا عن ان الماء له هذه الخاصيه التي تعين المراكب والبواخر العملاقه على البحر في الماء.
تسمح لي اقول في نعم في عجاله
نعم
القران الكريم يستخدم الفلك
نعم
تربط السفينه
نعم
في سوره الكهف
نعم.
هل هناك فارق بينهما؟
يمكن الفلك يعني تعبير عام واشمل من السفينه يعني السفينه قد يكون لها حجم محدد اما الفلك تحمل كل شيء الصغير والقاصر والكبير
ولذلك هذا باقي الاجمال الاعجاز على
نعم. وسخر لكم الانهار طبعا تكون الانهار وتدفقها بالماء الى البحار والمحيطات ودورها في تثبيت سطوح الارض تكوين التربه خزن الماء تحت السطح تركيز العديد من الخامات المعدنيه دور مهم للغايه لولا الانهار ما كانت الارض صالحه للربا ليس فقط على انها مصدر الماء العذب ولكنها تلعب دورا مهما للغايه في تشكيل سطح الارض في تكوين التربه في خزن المياه تحت السطحيه في تركيز العديد من الخامات وهذه الدوره يعني تدفق الماء من اليابسه الى البحار والمحيطات تحمل من املاح الارض ما يعين على عدم فساد مياه البحار والمحيطات لكثره ما يمر فيها من احياء.
انا فهمت وسخر لكم الانهار على كي تسير الارض.
نعم على انها وسائل النقل هي طبعا وسائل النقل.
ولا بتعرفك يعني ما وجه التسخير تسخير الرياح وارد تسخير السحاب
نعم
تسخير الانهار
تسخير الانهار لانها لعبت دورا مهما في تشكيل سطح الارض.
سبحان الله.
لعبت دورا مهما في تكوين التربه. لعبت دورا مهما في تركيز العديد من الخامات. لعب الدور المهم في عزل ماء البحر عن الماء العذب.
العلم
كل كل فالتسخير الحقيقه هنا له دلاله كثيره. وسخر لكم الشمس والقمر ذاهبين وسخر لكم الليل والنهار. وسبق ان اشرنا الى ان يعني بدون شمس ما كانت هناك حياه على الارض وبدون القمر كان الليل من مظلم اظلام شديد وما كانت هناك وسيله لتحديد الشهر القمري. فتسخير الشمس والقمر من ايات القدره الالهيه ويشد مباشره وسخر لكم الليل والنهار ايضا كنايه عن دوران الارض حول محورها امام الشمس فيتبادل الليل والنهار ويتبادلان في زماننا بهذه الفتره المعقوله 12 ساعه تقريبا حتى يجد الانسان والحيوان والنبات القدر الكافي من الراحه بالليل والقدر الكافي من النشاط بالنهار. وكما سبق وان اشرنا ان هناك عمليات حياتيه كثيره لا تتم الا في الظلام وعمليات حياتية كثيرة لا تتم إلا في طول النهار ومنها مثلا هرمون الميلاتونين وهو هرمون هام جدا لحياة الإنسان لا يتكون إلا في الظلام الكامل. آية أخرى مبهرة في آخر سورة إبراهيم يقول فيها رب العالمين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وكما سبق أن أشرنا في حديثنا عن خلق السماوات والأرض قلت أن هناك نظريات كثيرة هذه النظريات يعيننا القرآن الكريم على أن نرتقي بإحداها إلى مقام الحقيقة وهي نظرية الانفجار العظيم. العلماء الذين يؤمنون بنظرية الانفجار العظيم وعكسها نظرية الانفجار الشديد منقسمون فيما بيننا.
معذرة نظرية الانفجار؟
نعم
انفجار الكون مثلا؟
يعني الكون بدأ بعملية الانفجار ثم هذا الانفجار لابد أن يعاود ويعاكس نفسه عملية الانسحاب الشديد.
هذا المقصود بعملية الانسحاب
نعم
يعد الكون إلى مكان عالي.
نعم الذي يعبر عنه القرآن الكريم بقول الله تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي الجلد للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. العلماء مختلفون هل هذه العملية عملية ذاتية انفجار ثم انسحاب ثم انفجار ثم انسحاب إلى ما لا نهاية. الذين لا يؤمنون من العلماء الغربيين يقولون هكذا هي عملية مستمرة لا ضابط لها ولا رابط فتستمر هكذا إلى ما لا نهاية. ولكن الذي يحسم هذه القضية القرآن الكريم لأننا سبق أن أشرنا إلى أن عمليات الخلق بأبعادها الثلاث خلق الكون خلق الحياة خلق الإنسان عمليات تمت في غيبة الوجود الإنساني ما شاهدها أحد من الخلق ولذلك لا يمكن للإنسان أن يصل فيها بعقله منفردا إلى تصور صحيح أبدا. فحينما نستعين بكتاب الله او بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ندرك ان الكون بدا بانفجار عظيم وسيعاود الالتحاق الى شيء شبيه بالبدايه التي بدا منها، ثم ينترجم مره واحده فقط، لان القران يقول يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه القيم، فبدا الانفجار ثم سينسحق الاخر في الاخره ثم ينفجر مره اخرى يتحول الى حبه من الدخان تخلق منه ارض غير ارضنا الحاليه وسماوات غير السماوات الحاليه. ومن طلاقه القدره الالهيه ان الارض الجديده ستحتوي كل ذره اجساد الكائنات الحيه التي كانت تحيا عليها دون ان يفقد منها ذره واحده.
الله اكبر. هل هذا لا يتعارض مع قوله تعالى اولم يروا ان ناتي الارض نقصها من اطرافها؟
لا لا يتعارض،
انفجار والتحاق ونعم.
ما هو دي طبقه القدره الالهيه، يعني ان يتم يعني سحق هذا الكون كله وتبقى يعني يبقى عجب الذنب لكل مخلوق باقيا سليما دون ان يدمر، ثم يعاد الخلق ومن دخان كل انسان ينبت من عجب ذنبه كما تنبت البقره في حبتها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على يعني شيء من القدره لا يمكن للعقل البشري ان يتصورها على الاطلاق، وهي قدره الاله الخالق.